أصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وسلم تسليما كثيرا. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذا هو الدرس رقم 167 من شرح بلوغ المرام، وهذه الدروس المستمرة ضمن الدورة العلمية المكثفة التي ينظمها مشكورا مكتب الدعوة والإرشاد ببريدة في هذا المسجد المبارك جامع الراجحي. وسوف تكون دروس البلوغ كما ذكرت لكم بعد صلاة العصر. اليوم عندنا أحاديث ليست بعيدة عن هذا الموضوع، وسنحاول بإذن الله تعالى ضمن شرحها أيضا أن نعرض للمسألة الأخرى المهمة جدا في السفر، وهي متى ينتهي حد السفر ويعتبر الإنسان مقيما. فالمصنف رحمه الله هنا ذكر لنا الحديث رقم 434، وهو قال وعنه رضي الله عنه، فتبين لنا أن الضمير في قوله وعنه يعود إلى أنس بن مالك راوي الحديث السابق. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قال متفق عليه، واللفظ للبخاري. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في أكثر من موضع، فقد رواه أولا في كتاب الجمعة باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، وزاد فيه على ما ساقه المصنف رواية. قال الراوي عن أنس، وهنا الراوي عن أنس هو يحيى ابن أبي إسحاق البصري، الراوي عن أنس التابعي هو يحيى ابن أبي إسحاق كما في سند البخاري. يقول يحيى قلت لأنس مكثتم بها شيئا؟ كم جلستم مكة يعني؟ قال مكثنا أو لبثنا بها 10، يعني 10 ليالي أو 10 أيام. فهذه رواية وسنعرض لها إن شاء الله. وأخرجه البخاري أيضا في موضع آخر في المغازي في باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح، وبنفس الإسناد واللفظ قريب منه، أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 نقصر الصلاة. وهنا فيه إشكال قبل أن نستطرد في تخريج الحديث، فإن البخاري ساق الحديث هذا كما قلت لكم في كتاب المغازي باب إيش؟ ها؟ وش اسم الباب اللي قلنا لكم أنه خرجه فيه؟ إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة متى؟ زمن الفتح. طيب هل حديثنا في زمن الفتح؟ فتح مكة؟ لا، 10 أيام هذه ما هي في زمن فتح مكة، وإنما زمن حجة الوداع. أما فتح مكة فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كم؟ 19 يوما كما في حديث ابن عباس وسوف يأتي بعده، قال أقمنا بمكة 19 يوما نقصر الصلاة. إذا حديث أنس الصواب أنه زمن حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دخل مكة صبيحة رابعة وخرج منها صبيحة 14 تقريبا، فيكون أقام بها 10 أيام بمكة وما حولها. وهذا هو الذي ينطبق عليه كلام أنس رضي الله عنه. طيب إذا لماذا ساق البخاري هذا الحديث في موضع المغازي في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح؟ قد يكون الله أعلم على ما هو معروف من طريقة البخاري وتفننه في سياق الأحاديث وفي التراجم، للفت نظر المتعلم والطالب إلى اختلاف حديث أنس عن حديث ابن عباس لأنه ساق بعده حديث ابن عباس في الباب نفسه كما سوف يأتي. فكأنه يريد أن ينتبه الطالب إلى أن هذا كان أيام الحج، وأما فتح مكة فتسعة عشر يوما. فهذا أحد احتمالات التخريج على كل حال. وأيضا الحديث خرجه مسلم فهو متفق عليه في كتاب الصلاة باب صلاة المسافرين وقصرها، وأبو داود أيضا في أبواب الصلاة نفسها والسفر، والنسائي خرجه في السنن الكبرى له في سننه الكبرى، وكأنه ليس في السنن المطبوع الذي هو المجتبى، وابن ماجه والبيهقي وأحمد والطبراني وأبو عوانة وغيرهم. طيب، في هذا الحديث الذي هو حديث أنس رضي الله عنه عدد من، طبعا انتهينا من تخريجه ما يتعلق بألفاظه، ففيه أولا قوله خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة. نقول علم بهذا أن هذا الخروج بما أسلفناه قبل قليل كان الخروج إلى فتح مكة، كذا؟ لا، خروج إلى حجة الوداع، أن خروجه ذلك كان خروجا لحجة الوداع. قوله فكان يصلي ركعتين، ما المقصود بالركعتين؟ ما هي الصلاة التي تصليها ركعتين؟ الرباعية. إذن يستثنى من قوله فكان يصلي ركعتين ماذا؟ صلاة المغرب، فإنها كانت ثلاثا ولا تقصر باتفاق العلماء، وهذا ما ورد في رواية البيهقي من حديث إسحاق نفسه عن أنس قال إلا المغرب، فكان يصلي ركعتين إلا المغرب حتى رجعنا إلى المدينة. طيب، قوله في اللفظ الآخر الذي سقته لكم قبل قليل لما سأل أنس قال أقمتم بها أو مكثتم بها شيئا، قال أقمتم بها شيئا، قال أقمنا بها كم؟ عشرا. فنقول قوله أقمتم هذا دليل على معناه لبثتم أو مكثتم، فهو دليل على أن الإقامة داخل السفر تسمى إقامة، ولو لم يكن الإنسان قطع بها مسمى السفر. يعني قد يقيم الإنسان في البلد الذي سافر إليه يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة ويسمى مكثه في ذلك البلد إقامة، ومع ذلك لا يترتب عليه انقطاع سفره، فهذا من باب التسمية اللغوية التي لا ينقطع بها مسمى السفر. وقوله عشرا هكذا بالتذكير دليل على أن مراده عشر ليالي، أن مراده عشر ليالي، ولو أراد الأيام لقال أقمنا بها عشرة. طيب، هذا ما يتعلق بألفاظ الحديث، وهذه أيضا فوائده. الحديث ليس في مسائل علمية كثيرة سوى ما ذكرنا، فننتقل إلى فوائد الحديث. فنقول من فوائد الحديث تسمية اللبث أو المكث داخل السفر إقامة، ومن فوائد الحديث استحباب القصر ومحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في سفره كما سبق تأكيده، ومن فوائد الحديث عدم قصر صلاة المغرب بالاتفاق، ويرشد لذلك لفظ البيهقي قال إلا المغرب. ومن فوائد الحديث أيضا تسمية البلد وما جاوره باسم واحد، فإن قوله بمكة أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أو خرجنا إلى مكة، هل كانت الأيام العشرة كلها كانت إقامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها بمكة؟ وين كان؟ متى خرج إلى منى؟ في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية، وخرج إلى عرفة في اليوم التاسع، مع ملاحظة أن عرفة ليست من الحرم أصلا، ثم رجع إلى مزدلفة وهي من الحرم ثم رجع إلى منى ثم رجع إلى مكة وطاف بها طواف الوداع ثم خرج. فنحن نقول إن مكة هنا أطلقت على البلد وما جاورها. طيب، من فوائد الحديث أيضا، هذه فائدة مهمة أريد منكم أن تكشفوا لي من أين نأخذها، أن الحديث مستند للشافعي وأحمد ومالك ومن وافقهم في اعتبار أن 4 أيام هي حد الإقامة التي ينقطع بها التمتع برخص السفر. من أين نأخذ هذه الفائدة؟ نعم، حسب من وين إلى وين؟ صحيح كلامك، صحيح، نعم بالضبط. يعني دخل مكة أي يوم؟ دخل مكة قلنا في اليوم 4، ومكث فيها 4 والـ5 والـ6 والـ7، كم يوم هذه؟ 4 أيام. ثم خرج إلى منى في اليوم 8 وصلى بها الظهر، ولذلك الحنابلة يقولون 21 صلاة، لأنهم حسبوا صلاة الفجر هذه مع الأيام 4 طلعت يعني 4 × 5 = 20 + 1 = 21، وصلى صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى. فاحتج بهذا الحديث الشافعي رحمه الله ونص عليه في الأم وغيره وأحمد ومالك على أن الإقامة يعني إذا تجاوزت 4 أيام فإنه لا يتمتع برخص السفر ويعتبر مقيما لا يقصر الصلاة. وهذا يعني استدلالهم بالحديث واضح، وسوف يأتي بسط المسألة إن شاء الله تعالى. طيب، هذا بالنسبة للحديث الأول، ما في أكثر من هذا. إذا في تعليق عندكم أو سؤال سريع أيضا، ولا ننتقل للحديث الذي بعده. طيب، ننتقل للحديث الذي بعده، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما. يقول مصنف رواه البخاري، وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، والحديث الآخر قال وله عن عمران بن حصين 18. طيب، الحديث الأول طبعا عندنا الآن حديثان، حديث ابن عباس وحديث عمران بن حصين، والمحدثون والأئمة إذا اختلف الصحابي حتى لو كان اللفظ واحدا عدوهما حديثين. يعني حديث مثلا من كذب علي متعمدا قيل إنه روي عن 80 صحابيا، فبهذا يعد كم حديث؟ 80 حديثا. فهنا حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 19 يوما يقصر، وفي اللفظ الآخر أقام بمكة، والحديث رواه البخاري في كتاب الجمعة باب تقصير الصلاة وكم يقيم حتى يقصر، وهو الباب الذي سقناه قبل قليل، وبلفظ المصنف قال 19 يوما، ورواه أيضا في الموضع الثاني الذي سقته لكم وهو كتاب المغازي باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح. إذن في هذا الكتاب اللي هو كتاب المغازي مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح جمع بين حديث ابن عباس وحديث أنس حتى يبين لك أن حديث ابن عباس اللي هو 19 يوما كان أيام الفتح، أيام فتح مكة، وأما حديث أنس اللي هو 10 أيام فهو أيام حجة الوداع. طيب، وهذا الكلام يعني هو الصحيح وينبغي الانتباه له، وإن كان اللفظ وقع فيه الاختلاف الذي سوف أشير إليه قبل بعد قليل. أيضا الترمذي روى الحديث في كتاب الجمعة باب السفر وكم أو في كم تقصر الصلاة، وابن خزيمة في الصحيح، وابن ماجه والطحاوي والبيهقي وغيره. طيب، الحديث إذن يقول فيه ابن عباس رضي الله عنه أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 أو 19 يوما يقصر. الرواية الأخرى كم قال؟ 17. وكلا الروايتين سندها صحيح، ولكن رواية 19 يوما أثبت وأقوى، ولذلك فهي المعتمدة. وأيضا هذه الرواية يصدقها كلام أهل السير، فإن أهل السير يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح، دخلها يوم الثلاثاء، صبيحة الثلاثاء 17 رمضان، سجل هذا عندك، وخرج منها يوم السبت 6 من شهر، من شهر إيش؟ شوال. كم يطلع العدد؟ 17، يعني دخل في 17، بقي من رمضان كم؟ 13 يوما و6 من شوال، كم هذه؟ 19 يوما. فهذا يؤكد أن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة كانت 19 يوما، محسوبا فيها يوم الدخول ويوم الخروج. طيب ماذا نصنع برواية 17؟ إما أن نقول إنها وإن كانت صحيحة الإسناد إلا أنها شاذة، وهذا معروف عند المحدثين أنه قد يصح السند وينكر المتن فتكون الرواية شاذة. الاحتمال الثاني أنه ألغى حسبة يوم الدخول ويوم الخروج فأصبحت 17 يوما. في رواية أنه قال ذكر حتى 18 يوم، جاءت في رواية لكنها ضعيفة فلا يعتد بها، ولو قلنا بها رواية 18 كيف نخرجها؟ ها؟ إما نقول حذف الدخول والخروج، أو بلغة أفضل نقول أنه حسب الليالي وليس الأيام، وأحيانا حسبة الليالي تختلف عن عدد الأيام، قد تكون 18 ليلة لكنها 19 يوم، لأنه اليوم الأخير ما نام، ما بات بمكة، خرج قبل الليل فلم يحسب، تحسب تلك الليلة، فتكون عدد الليالي إذن 18 ليلة. في بعض الروايات 15 يوما، رواية 15 يوما، وهذه الرواية أيضا لا تصح لأن مخالفة لما في الصحيحين، مخالفة لما في الصحيح لما في البخاري، ولذلك ردها جماعة من أهل العلم، وجمع بينهم كما فعل بعض ابن حجر رحمه الله بشيء من التكلف، وقال أنه يمكن الراوي ظن أن رواية 17 يوم محسوب فيها الدخول والخروج فحذف زود يومين، يعني صارت 15، يعني بظنه أنه ألغى الدخول والخروج، وهذا كما تلاحظ أنه فيه تكلف. أما الجمع الأول بين 19 و17 فهو جمع جيد، وقد ذهب إليه البيهقي والمحب الطبري وغيرهم، وأيده الحافظ بن حجر، وهو وجه حسن على كل حال. فالخلاصة أن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح كانت 19 يوم عند أهل الحديث وأهل السير وغيرهم، وأما إقامته عام حجة الوداع فكانت كم يوم؟ 10 أيام. والبخاري رحمه الله لما ساق الحديثين معا أراد أن ينبه الطالب إلى التفريق بينهما. طيب، ثم يقول طبعا المصنف رحمه الله قال وفي رواية لأبي داود 17، وهذه الرواية ذكرها أبو داود في الموضع الذي أشرت إليه في باب أو في كتاب الصلاة باب متى يتم المسافر، وسندها جيد، ولذلك قلنا بالجمع بينها وبين رواية 19. وقال وفي أخرى 15، يعني رواية ثالثة 19 17 15، في رواية ثالثة 15، يعني أقام بمكة 15 ليلة أو 15 يوما. وهذه الرواية أيضا 15 هذه عند أبي داود أيضا في الموضع نفسه، ولكن في سندها محمد ابن إسحاق صاحب السير، وهو إن كان إماما في السيرة إلا أنه يعني دون ذلك في الحديث فهو عندهم صدوق صالح الحديث، لكن إذا خولف، وكذلك هو مدلس، فإذا خولف قدم غيره عليه ممن هو أوثق منه كما ها هنا. ولذلك نقول أن الرواية 15 رواية منكرة، ما نقول شاذة، نقول منكرة، لأنها مخالفة في المتن وليست بتلك القوة في السند فتطرح. قال المصنف رحمه الله: وله عن عمران بن حصين. من هو اللي له؟ أبو داود اللي يراوي الروايات هذه 17 و15، وله يعني لأبي داود في الموضع نفسه في كتاب الصلاة ذهب كم يقيم أو متى يتم المسافر، له عن عمران بن حصين وقال 18. ورواية 18 قلنا أنه على فرض ثبوتها تحمل على ماذا؟ على أنه عد الليالي دون الأيام، ومع ذلك فهذه الرواية ضعيفة لأنها من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف عند أهل الحديث. قال المصنف رحمه الله حتى ننتهي من متون الحديث وننتقل للبحث، قال: وله عن جابر رضي الله عنه أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. قال: ورواته ثقات، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، أو اختلف في وصله. فهذه هذا الآن حديث آخر، طبعا عندنا حديث عمران بن الحصين انتهينا منه الآن في 18 يوم، انتقل إلى حديث جديد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما. وقوله له أيضا معناه أنه لأبي داود، وأبو داود روى هذا الحديث في كتاب الصلاة باب إذا أقام بأرض العدو، وقد خرجه أيضا ابن حبان في صحيح في باب الإمامة والجماعة، وعبد الرزاق في مصنفه، والبيهقي وأحمد وعبد بن حميد والترمذي في كتاب العلل الكبير وغيرهم، كلهم رووه عن جابر بن عبد الله، لكن اختلف في وصله وإرساله، هذا الذي أشار إليه المصنف. وقد رأيت أن مخرج هذه النسخة اللي هو سمير الزهيري النسخة المعتمدة عندنا ذكر أو أشار إشارة عابرة إلى الخلاف في الوصل والإرسال، ورجح جانب الوصل. وأتمنى أن في سبورة، لكن يعني الأوراق التي معكم هي سبابير إن صح هذا الجمع. فهذا الحديث رواه معمر، نقف عند يعني نمر عندها ولا نقف ما نطول فيها. هذا الحديث حديث جابر أنه أقام بتبوك 20 يوما رواه معمر عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن جابر، هذا يعتبر إرسالا أو وصلا. هذا وصل سند متصل، هذا سند متصل. الأكثرون حتى أبو داود لما ساق هذا السند قال غير معمر لا يسنده، غير معمر لا يسنده، رواه ناس آخرون غير معمر، ومنهم راوي ثقة اسمه علي بن المبارك وهو من خواص يحيى بن أبي كثير، يعني من تلاميذه المقربين الذين يختصون به. فعلي بن المبارك وغيره رووا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك أسقط من اسم جابر. فعلى هذا يكون الحديث موصولا أو مرسلا. مرسلا بعض العلماء طريقتهم كما ذكر النووي مثلا وغيره، النووي في الخلاصة وهو اللي رجح المعلق على البلوغ وجماعة، قالوا أن المرسل الموصول يقدم على المرسل، يعني المسند أو المرفوع المتصل يقدم، بل النووي قال هذه الطريقة الصحيحة عند العلماء، وما قاله النووي ليس بجيد، فإن علماء الحديث المحققين لا يقدمون المتصل مطلقا ولا يقدمون المرسل مطلقا، وإنما بحسب القرائن والأحوال. فمثل هذا الحديث الأولى اعتبار المرسل أو المتصل؟ لا، الأولى اعتبار المرسل. لماذا؟ لأني قلت لكم أن علي بن المبارك هذا من خواص يحيى ابن أبي كثير، وهو الروي عنه وأرسله علي، فهو مقدم على غيره. ومعمر وإن كان يعني إماما إلا أنه له أغاليط، وحديثه في أهل البصرة يقع فيه الخطأ أيضا، وهذا منه، وقد خالف من هو أوثق منه. إذن نحن نرجح في هذا الحديث المرسل وليس المتصل، وهذا الذي اخترته هو الذي عليه جمهور الأئمة، كما يدل عليه صنيعهم أن الترمذي مثلا ذكره في كتاب العلل الكبير، له كتاب العلل الكبير مستقل ومطبوع للترمذي، ونقل عن البخاري ما يدل على ترجيح الإرسال. وكذلك أبو داود لما قال غير معمر لا يسنده، هذا دليل على أن مذهب أبي داود ماذا؟ أنه لا يرجح المتصل الموصول، وإنما يرجح المرسل. إذن عندنا البخاري، وعندنا الترمذي، وعندنا أبو داود، وعندنا ابن أبي شيبة أيضا، والدارقطني وغيرهم، كلهم يرجحون المرسل. وأما الذين رجحوا الموصول فهم النووي كما ذكرت، وهكذا ابن حزم أيضا وافقه، ومن المعاصرين الشيخ الألباني. والأقوى ترجيح المرسل، خصوصا وهذه مهمة، إنه إذا لم يكن هناك وضوح في ثبوت الحديث فالأصل براءة الذمة من التبعة والالتزام، والأصل الاحتياط في النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يقوي ويعزز جانب إنه إذا كان فيه تردد فالأصل عدم الثبوت، وإن كان حديث الباب ليس فيه كبير إشكال يعني، ولا يختلف عن حديث ابن عباس وغيره، لكن هذه قاعدة عامة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى طبعا الحديث من حيث ألفاظه ما فيها إشكال، سوى أنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك، وتبوك مدينة معروفة على الحدود الشمالية اليوم، ومسافتها عن المدينة المنورة كم تقريبا؟ حوالي 700 كيلو متر أو 680 كيلو مترا حسب الطرق الموجودة الآن، وهي مدينة تاريخية مشهورة مرتبطة ببعض أحداث السيرة النبوية، وغزوة تبوك من آخر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم التي خرج فيها إلى تبوك ولم يلقى حربا. طيب، إذا ننتقل إلى المسألة المهمة الآن، وهي مسألة حد الإقامة. إذا كنت قلت لكم سابقا أن الحديث السابق بحثنا فيه ما يتعلق بالمسافة، كم المسافة التي يقطعها الإنسان حتى يعد مسافرا، فالآن نبحث يعني قرينتها الأخرى ونظيرتها أيضا في الأهمية، وهي مسألة كم المدة، كم الوقت الذي إذا قضاه الإنسان مقيما أثناء السفر انتقل من حد السفر إلى حد الإقامة. وهذه مسألة كبيرة وجليلة، ولذلك ولم أجد يعني بحثا متكاملا فيها، وإن كان فيها بحث جيد حضرته معي، وهو حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر لفضيلة الشيخ القاضي سليمان الماجد. فهذا يعني كتاب مستقل وطيب، ولكن المسألة أيضا متفرعة ومتشعبة. فأولا، أول ما نريد أن نقوله في المسألة الإجماع، وهذه طريقة جيدة يعني نحرص عليها، إنه قبل ما تذكر الخلاف في المسألة اذكر معاقد المسألة التي أجمع عليها حتى يفهمها الطالب فهما جيدا. فنقول في صدر هذه المسألة أجمع العلماء فيها على أمور. الأمر الأول أنه إذا أقام إقامة دائمة أتم صلاته، يعني أن المسافر إذا استوطن ببلد، بمعنى هاجر إلى بلد معين، كان مقيما مثلا في الرياض ثم هاجر إلى مكة أو جدة أو أي بلد في العالم ونوى الإقامة فيه، فهو بذلك انتقل من المسافر إلى المقيم. وعلى سبيل المثال المهاجرون لما انتقلوا إلى المدينة كانوا يقصرون أو يتمون الصلاة؟ قطعا كانوا يتمونها. إذن هذا من معاقد الإجماع وهو ظاهر. ثانيا أن الإنسان ما دام مسافرا خارج البلد له القصر، وهذه نقول أيضا بالإجماع فيها، إن شئت تقول له القصر وإن شئت تقول له التمتع برخص السفر، وهذا أجود أن نقول له التمتع برخص السفر. من يدري؟ هل يدري لماذا نعدل عن قضية له القصر إلى قضية له التمتع برخص السفر؟ هذا سنحه جائزة ثمينة. تحركت المملة، ها لا يعني أنا قلت يعني بدل ما نقول أن له القصر، أنا الآن قلت لك مثلا أنه ما دام مسافرا خارج البلد له القصر، هذه من مسائل الإجماع. بعدين عدلت العبارة وقلت أفضل نقول ما دام مسافرا خارج البلد له التمتع برخص السفر. أيوه ما أسمعك. ما أسمع. على كل حال أجاوبكم يا خلف الله عليكم، ضاعت الجائزة. تفضل. لا، لأن بعض العلماء قالوا لا يقصر إلا إذا كان خائفا، هذا موجود قول عند بعض الأئمة بعض السلف، وربطوا القصر بالخوف، وهذا القول وإن كان قولا لا يعني لا يعتبر به إلا أنه موجود، ونحن نتكلم عن الإجماع. فلما نقول له التمتع برخص السفر هذا أسلم. طيب، كذلك من معاقد الإجماع أنهم أجمعوا على صحة صلاة من اجتهد فأخذ بهذا القول أو ذاك. يعني لو أنني وإياكم مسافران وأنا أرى القصر وأنت ترى الإتمام في هذا السفر، إما لطول المدة أو لغير ذلك، فهنا لا أقول أن صلاتك باطلة لأنك تصلي ركعتين، ولا أن تقول أن صلاتك باطلة لأنك تصلي أربع، حتى عند من يجيبون القصر، لأن الباب باب اجتهاد. فأجمعوا على صحة صلاة من اجتهد فأتم أو اجتهد فقصر. المسألة الرابعة وهي فرع عن ذلك أيضا أنهم أجمعوا على صحة إمامة بعضهم لبعض، يعني كون المتم من يرى الإتمام يأم من يرى القصر، أو كون من يرى القصر يأم من يرى الإتمام. أيضا مما يعني هذه أهم الإجماعات، لكن دعونا نقول إنه لما نذكر نحن الإجماع أولا ولما نذكر الخلاف ثانيا، يعني أنا وجهة نظري أن لي في كل منهما غرض، أما ذكر الإجماع فلأن هذه الإجماعات هي لب من لباب الشريعة والتربية والأخلاق التي يتعلمها الطلاب، وكذلك لما نذكر الخلاف بحيث يتسع ذهن الطالب ويدري أنه هذا في قول وهذا في قول، ومسائل تتعلق بأصول الشريعة وأصول الدين. الصلاة هي أهم الأركان بعد الشهادتين، ومع ذلك يعني هذه المسألة التي نتكلم فيها يعني فيها جمعت فيها حشت فيها أكثر من 20 قول سوف أسردها لكم. فهذا يجعل الطالب يتعلم على سعة الأفق وسعة البال وسعة العذر. نعم هذا لا يعني أنه يتشهى من الأقوال بالمزاج، لكن يعني أنه يدري أن العلم بحر ليس له ساحل، وأن الإنسان كلما زاد علمه وزاد اطلاعه كلما زاد يعني بصره وزاد عذره للمخالفين، فلا يحمل على الناس ويقول هذه فيها نصوص، هذه فيها نصوص صريحة ما فيها أكثر من نصوص الصلاة. ومع ذلك وقع هذا الخلاف العريض حتى بين أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن الفقرة الأولى هي الإجماعات والفائدة من ذكرها ومن ذكر الخلاف، هذه انتهينا منها. الفائدة الثانية يعني بماذا يصير المسافر مقيما، كيف يصير المسافر مقيما؟ وأقول يكون المسافر مقيما بأحد أمور، منها نية الإقامة، يعني إذا نوى أن يقيم مجرد النية في قلبه، فإذا لم توجد النية فهو لا يكون مقيما، مثل الإنسان المحبوس سواء كان في السجن أو محبوس بمانع من فيضان البحر أو من ثلج أو من عدو يمنعه من الذهاب وهو ليس بإرادته ولا باختياره. والسبب الثاني الذي يكون الإنسان به مقيما هو تحديد مدة الإقامة، نية المدة، أن ينوي مدة معينة يكون بها مقيما، مثل ما لو قال أنا أريد أن أقيم بهذا البلد 5 سنوات مثلا وعزم على ذلك من البداية، فهنا نقول يكون مقيما خلال هذه المدة لأنه قد حددها منذ البداية. بعضهم يذكرون أيضا في الإقامة يكون مقيما باتحاد المكان، يعني بمعنى لو أن الإنسان مثلا عنده بيت في بريدة وعنده بيت آخر في عنيزة، أو عنده بيت في بريدة وبيت آخر في الرياض، نقول يكون مقيما هنا ويكون مقيما هناك لكنه مسافر فيما بينهما، أو لو ذهب إلى مكان آخر. الأمر الرابع الذي يذكره الفقهاء أن يكون المكان صالحا للإقامة، وهذا في اختلاف، يعني لو واحد مثلا في السفينة مقيم في السفينة، بعضهم يقول هذا لا يعد مقيما لأن المكان ما هو سكن ولا صالح للإقامة، وهذا قد يكون هو الغالب، لكن لا يمنع. أنا قرأت في الصحف ورأيت مرة واحد في جدة على يعني جال البحر سكنه في السفينة، يقول له 30 سنة وهو مقيم هنا، وهذا مكانه وعنده دافور للشاهي وعنده مكان للطعام وفراش ينام فيه ومستقر هنا على طول، فمثل هذا يعتبر مقيم، لأن يعني كون المكان صالح للإقامة هذا أمر نسبي وعرفي يختلف من شخص إلى آخر. النقطة الثالثة في المسألة سبب الخلاف، سبب الخلاف بين العلماء، والحقيقة الأسباب كثيرة، الشيخ سليمان ذكر تقريبا يمكن 10 أسباب للخلاف يمكن للطالب الرجوع إليها، ولكن لعل من أهم أسباب الخلاف اختلاف النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدد التي أقامها، ما بين 10 أيام إلى 15 يوم إلى 17 إلى 19 إلى 20. من الأسباب أيضا عدم وجود نص صريح حاسم في المسألة. من الأسباب اختلاف النقل عن الصحابة رضي الله عنهم كما سوف أشير إليه. من الأسباب أن بعضهم نظروا إلى النص كمن سبق، وبعضهم نظروا إلى العرف وقالوا هذه مسألة شرعية لم يرد لها تحديد فيرجع فيها إلى عرف الناس، كالمسائل التي نظيراتها كثيرة. فهذه من أسباب الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. النقطة الرابعة، هذه 4 ولا كم؟ طيب، النقطة الرابعة سرد الأقوال، وسوف أسرد لكم الأقوال بدون استدلال ثم نقتصر على 4 أقوال منها وهي المهمة، وإنما مقصود سرد الأقوال للفائدة لأن لم أجدها مجتمعة في كتاب معين وحاولت أن أسردها بشكل تصاعدي تسلسلي. هناك من يقول إذا وضعت رجلك بأرض فأتب، يعني بمجرد ما تدخل المدينة ينقطع القصر، وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها وسعيد بن جبير وطاووس. ثانيا الإقامة يوم وليلة، هذا قول ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، ربيعة ابن فروخ. ثالثا الإقامة 3 أيام، هذا قول سعيد ابن المسيب. رابعا 4 أيام، وهذا مذهب الشافعي وأحمد ومالك على أن منهم من يعد يوم الدخول والخروج ومنهم من لا يعدها، سوف نأتي لهذا القول. خامسا أكثر من أربعة أيام، ما زاد على أربعة أيام، وهذا منسوب إلى أحمد بن حنبل رواية عنه وهو قول داود الظاهري. السادسة 22 صلاة، هذه رواية عن الإمام أحمد ذكرها ابن قدامة وقال إنها المذهب. السابعة 10 أيام، وهذا منقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي النقل على كل حال نظر. الثامن 12 يوم، وهذا قول سالم بن عبد الله عن أبيه رواه مالك في الموطأ وسنده صحيح أن ابن عمر حددها ب 12 يوم، وهو مروي عن الأوزاعي إمام أهل الشام أيضا. التاسع 13 يوم، وهي رواية أخرى عن الأوزاعي. العاشر 15 يوم، وهذا مذهب أهل الكوفة أبي حنيفة وأصحابه والثوري والليث وابن المسيب، ونقل عن ابن عمر رضي الله عنه. الحادي عشر ما زاد على 15 يوم، وهذا نقل عن سعيد بن المسيب. الثاني عشر 16 يوم، وهذا عن الليل. 17 يوم قول للشافعي، 18 يوم للشافعي أيضا، 19 يوم قول إسحاق بن إبراهيم وابن عباس، وثبت عن في صحيح البخاري يقول نحن إذا مكثنا 19 يوما قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. إذا الصحيح عن ابن عباس أن يقول كم؟ 19 يوم. وسبق ذكرنا قبل قليل مذهبه أنه 15 يوم، وهذا اللي احتج به الحنفية، فنقول الراجح الثابت عن ابن عباس أنه يحدد بكم؟ ب19 يوم. 20 يوما، وهذا مذهب ابن حزم كما في المحلى، واحتج له بالأثر الذي سقته قبل قليل. قيل يقصر 5 أشهر، وهذا مروي عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة، وقيل 2 شهر عن سعد بن أبي وقاص، وقيل يقصر 1 سنة، وهذه رواية عن ابن عباس، وقيل يقصر مطلقا، وهذا ذكره أبو محمد البصري، وذكره أيضا ابن المنذر في الأوسط وابن عبد البر وجماعة. تقريبا هذه أهم الأقوال، وبناء عليه تعرف أن الأقوال تقريبا 21 قولا. فأقول لماذا نسوقها؟ أولا حتى يتعلم الطالب فن وفقه الخلاف، وثانيا حتى يدرك الطالب أن هذه الأقوال كما يقول الفقهاء أحيانا متقابلة، ويقصدون متقابلة يعني ليس قول منها بأولى من أن يؤخذ به من القول الآخر إلا بإيش؟ بحجة أو دليل. وكونك أخذ بدليل ما يعني تسفيه القول الآخر، لأن الذي ذهب القول الآخر إذا ذهب إليه بناء على حجة ودليل. ولكن هكذا تعبدنا الله سبحانه وتعالى بأن يأخذ الإنسان ما يجتهد، وأن لا يثرب على من أخذ بغير قوله. الأقوال المختارة في المسألة 4. الأول منها أن حد الإقامة 4 أيام، وهذا مذهب الجمهور، مذهب مالك والشافعي وأحمد، وإن كان الإمام أحمد يختلف معهم في أنه يحسبها بعدد الصلوات، فيقول 21 صلاة أو 22 صلاة. القول الثاني 15 يوما، وهذا مذهب من؟ قلنا أنه مروي عن ابن عباس، ومذهب أهل الكوفة أبو حنيفة وأصحابه والليث ومن ذكر. القول الثالث 20 يوما، وهذا قلنا أنه مذهب من؟ ابن حزم، واحتج بالحديث السابق. القول الرابع من يعرفه؟ ها ارفع صوتك. لا لا مطلقا ما ضعيف. لا لا القول الرابع مشهور اللي ربما أكثركم يعمل به، العرف. القول الرابع العرف، أنه يرجع فيه العرف، وهذا قول ابن تيمية الذي يعني نصره وأشهره. طيب نمر هكذا بسرعة. بالنسبة للقول الأول يقول كم يوم؟ 4 أيام، وبعضهم يعد يوم الدخول والخروج وبعضهم لا يعدهما، هذا خلاف يعني بين الشافعي وبين مالك. طيب أدلة من قال أربعة أيام. أول دليل مر معنا قبل قليل حديث من؟ حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث أربعة أيام بمكة، يعني اعتبروا أن خروجه إلى منى غير محسوب، فقالوا إقامته بمكة أربعة أيام، وكان يعرف أنه سوف يقيم أربعة أيام لأنه دخل في اليوم الرابع ويدري أنه سوف يخرج متى في اليوم الثامن، فقالوا هذه أربعة أيام مكثها النبي صلى الله عليه وسلم بنية مسبقة، ومع ذلك كان يقصر. هذه حجة، لكن نجيب على ذلك بأن نقول إن أكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أمر اتفاقي، اتفاقي يعني غير مقصود، وما يدرينا أنه لو جاء قبل يوم لن يقصر. طيب أصحابه الذين سبقوه في مكة ألم يقصروا؟ الناس اللي جوا من أول شهر للحجة ما قصروا؟ هذا بعيد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يريد أن يجعل الأربعة حدا فاصلا ما كان يقول لهم، كان يبين لهم عليه الصلاة والسلام، فعلم بذلك أن حصول أربعة أيام في حجة الوداع أمر اتفاقي، اتفاقي يعني غير مقصود، بالاتفاق بالصدفة يعني. طيب من الأدلة حديث العلاء ابن الحضرمي وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بمكة ثلاثة أيام بعد قضاء نسكه، لأن المهاجرون كانوا منهيين أن يبقوا في مكة التي هاجروا منها، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر أن يبقى في مكة مع أنه منهي عن البقاء فيها، خلاص تركها لله لا تبقى فيها لا تسكن فيها، مع ذلك أذن لهم كم يوم؟ ثلاثة أيام، فقالوا هذا دليل على أن ما زاد على الثلاثة يعتبر إقامة، فنقول لهم حتى الثلاثة سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بماذا؟ إقامة، يقيم المهاجر ثلاثة أيام بعد قضاء نسكه. ثم هذا الأمر لا تعلق له بموضوع السفر، وإنما يتعلق بمسألة إقامة المهاجر، وهذا حكم آخر لا دليل فيه على أن الثلاثة حد معتبر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حدد للمهاجر ثلاثة أيام بعد قضاء نسكه مع أن هذه مسألة يحتاجها عدد قليل أو كثير من أصحابه، فلو كان يراد تحديد مدة السفر لكانت أولى بالتحديد وأن تذكر بنص كما ذكرت إقامة المهاجر أيضا بنص. طيب الدليل الثالث أثر عند أحمد وهو أيضا عند البخاري وغيره عن عمر رضي الله عنه أنه أجلى اليهود والمجوس وغيرهم من المدينة ثم أذن لهم أن يمكثوا فيها ثلاثة أيام للتسوق وبيع ما لديهم، فقالوا هذا دليل على أن الثلاثة أيام تعتبر دون حد الإقامة وما زاد فهو إقامة، ونقول هذا يقال فيما يقال في الذي قبله زيادة على أن هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه باعتباره أمير المؤمنين أو الخليفة، ولو أنه حدد لهم أربعة أيام أو يومين لم يكن في ذلك من بأس ولا حرج. أيضا من الأدلة التي استدل بها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الضيافة، حد الضيافة ثلاثة أيام وهو في الصحيح أيضا ولا يحل وما زاد فهو صدقة، فقالوا هذا دليل على أن ثلاثة أيام ضيافة وما زاد على ثلاثة أيام فهو إقامة، ونقول هذا روعي فيه عدم الحرج وعدم المشقة على الناس، ولذلك قال في الحديث ولا يحل له أن يثوي أو يبقى عنده حتى يحرجه، يعني لئلا يحرجه. تقريبا هذه أهم أدلتهم التي تدور حول لفظ ثلاثة أيام ثلاث ليالي، وكما ترى أن هذه الأدلة كلها ليس فيها شيء يتعلق بالسفر بشكل مباشر، وإنما يتعلق بموضوعات وأمور أخرى. طيب القول الثاني في المسألة قالوا له الإقامة إلى 15 يوما يقصر، فإذا زاد عليها فإنه يتم، وهذا تبين لنا الآن أنه مذهب من؟ أبي حنيفة وأهل الكوفة ومن تبعهم، ونقل عن جماعة من الصحابة كابن عباس وابن عمر وبعض التابعين كسعيد بن المسيب. ابن عباس هل يصح عن هذا القول؟ نقول صح عن ابن عباس في البخاري أنه قال كم؟ 19 يوما، إذن استدلالهم بأثر ابن عباس مع أنه يعني كلام صحابي أو فعل صحابي، إلا أن الأصح كما في البخاري أنه كان يقول بالتسعة عشر يوما. طيب ابن عمر هل يصح عنه أيضا القول بخمسة عشر؟ نقول صح عنه أنه كما ذكره قبل قليل عن سالم في الموطأ أنه كان يقول كم؟ 12 يوما. إذن أيضا الاستدلال بأثر ابن عمر فيه ما فيه. ثم إن هذه أقوال صحابة، فكلام ابن عباس مخالف لكلام ابن عمر، مخالف لكلام عثمان، مخالف لكلام فلان، فهي اجتهادات لا احتجاج بها ولا دليل على أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب طبعا بعض الأحناف يستدلون بأن 15 يوم هي يعني أقل طهر بين الحيضتين، وهذا لا علاقة له بموضوع السفر أولا، ثم أنه فيه إشكال وفيه منازعة، فإن المرأة ممكن تطهر من الحيض يعني ويعودها الحيض بعد ذلك بقليل، ويمكن على القول بأن الحامل تحير أيضا أن تطهر ثم يأتيها النفاس بعد ذلك. فهذا القول أيضا وهو قول الحنفية، وإن كان أوسع من قول الجمهور، إلا أنه لا دليل عليه قويا. القول الثالث 20 يوما، أنه إذا مكث 20 يوما قصر، فإن زاد أتم. وهذا مذهب من؟ ابن حزم، وحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. وحديث تبوك إيش قلنا في سنده تذكرون؟ ها؟ أيوة، قلنا الصحيح أنه مرسل، الصواب أنه مرسل، وحتى مع عدم الإرسال فإن هذا أمر اتفاقي. صحيح أنه هو قد يكون أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما في دليل على أن هذه نهاية. ما الدليل على أنه لو مكث 21 يوما فإنه لا يقصر؟ القول الرابع مذهب ابن تيمية رحمه الله، وهو الأخذ بالعرف، وذلك أن ابن تيمية قال أن السفر مثل الأشياء كثيرة جدا، مثل الحرز، مثل القبض، مثل عشرات الألفاظ التي جاءت في الشريعة ولم يرد لها تحديد معين، فيؤخذ فيها بالعرف الجاري عند الناس. ابن تيمية رحمه الله عنده قاعدة صنف فيها، وهو أن كل اسم ورد في القرآن الكريم أو في السنة النبوية وليس له حد في اللغة معروف ولا حد في الشرع معروف أيضا، فالمرجع فيه إلى عرف الناس، ومن ذلك موضوع السفر. هذا أولا. ثانيا استدل ابن تيمية رحمه الله بنصوص وآثار كثيرة جدا عن السلف، ذكرها ابن أبي شيبة في المصنف، وذكرها عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهم. أذكر منها على سبيل المثال أن ابن عمر رضي الله عنه أقام مجاهدا بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، وهذا رواه عبد الرزاق وصححه ابن حجر كما في التلخيص الحبيب 6 أشهر. الأثر الثاني عن أنس رضي الله عنه أنه أقام بالشام أو بعمان 2 شهر يقصر أو يصلي الصلاة ركعتين، وهذا رواه عبد الرزاق أيضا ورواته ثقات. فيه أثر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم أقاموا برام هرمز، وهي فيما يسمى فيما وراء النهر بلاد المشرق، 9 أشهر يقصرون الصلاة، وهذا يعني صححه ابن حجر في الدراية، وكذلك صححه النووي في التلخيص وغيرهم، قد رواه البيهقي. الأثر الرابع عن ابن عباس رضي الله عنه أن الرجل سأله فقال له صلي 2 ركعة وإن أقمت 10 سنين، لما قال له أنهم يذهبون إلى خراسان وما وراء النهر ويطيلون الغزو فيها. بل فيه أثر عن مسروق أنه ولي ولاية تسمى السلسلة أو غيرها، ولم يكن يرغب في هذه الولاية، كان يكرهها، والله عبيد الله بن زياد أظن، فكان يقصر الصلاة حتى أعفي من الولاية، وقد مكث فيها 2 سنة أو أكثر. في يعني آثار كثيرة جدا في هذا الباب. الخلاصة أن ابن تيمية رحمه الله استفاد من هذه النصوص على أن هؤلاء يعني ذهبوا وسافروا ولم يكن بنيتهم الإقامة الطويلة. طيب طبعا ممن ذهب إلى ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله من المتأخرين، طبعا ابن القيم وافق ابن تيمية على هذا القول، وهكذا أخذ به الشيخ محمد رشيد رضا والشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ محمد العثيمين وجمع كبير من المحققين الذين لا يلتزمون بالمذاهب الفقهية. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بناء على هذا المسألة أفتى الطلاب الذين يسافرون إلى أوروبا وغيرها أو أي مكان في سفر ويقيمون للدراسة أنهم يقصرون أبدا. وتقريبا الشيخ سليمان الماجد يعني عارض هذه النقطة في البحث المشار إليه، وكأنه يعتبر أن رأي الشيخ ابن عثيمين مختلف عن رأي الشيخ ابن تيمية، وأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقيد السفر هنا بمن له حاجة يقيم حتى تنتهي، أو وقت أو زمن يقيم حتى يمر هذا الزمن. ويبدو لأنه وإن كان المسألة فيها نوع من الاختلاف إلا أن هذا الاختلاف مرده إلى اعتقاد العرف، يعني كأن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يأخذ برأي ابن تيمية في مسألة العرف، ولكنه توسع في العرف وأجراه. وهذه من مشكلات الأخذ بالعرف أحيانا، أنه قد يلزم من نوع من التسلسل، فإن من الصعب جدا في نظري أنه لما يكون مثلا سفير في بلد معين أو طالب يعلم يقينا أنه سوف يبقى في هذا البلد ربما 5 أو 6 سنوات للدراسة، وقد يبقى للماجستير والدكتوراه مثل ذلك يعني 10 سنوات أخرى، وبناء على ذلك فهو أشبه بالمقيم منه بالمسافر، عنده بيت متملك، أولاده في المدرسة، البيت فيه أثاث جيد، علاقاته، برامجه، تنظيمه، ترتيبه، كلها حالات تدل على أنه أليق بالمقيم منه بالمسافر. بينما تجد نصوص الشريعة فيها الإشارة إلى نوع من وعثاء السفر. ربنا سبحانه يقول مثلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا، والآية الأخرى ومن كان مريضا أو على سفر، يعني كانوا راكب على سفر كأنه متمكن من هذا السفر. فإذا كان ولذلك ممكن نقول نحن أنه يعني من ضوابط العرف أنه إذا كانت حال الإنسان أشبه بالمقيم فإنه يتم، وإذا كانت أشبه بالمسافر فإنه يقصر، وفيها اختلاف والإنسان يجتهد ولا تثريب عليه، حتى لو اجتهد وأخطأ ما يضر هذا. لكن كقاعدة عامة فإن الذي يظهر لي فعلا أنه وإن أخذنا بالعرف وهو كلام ابن تيمية وهو وجيه لعدم وجود أدلة قوية يمكن الأخذ بها عند أقوال الآخرين، فنحن نرجح الأخذ بالعرف، لكن نقول إن هذا العرف ينبغي أن يكون فيه قدر من الضبط، بحيث إذا كانت أحوال المسافرين يغلب عليها طابع الإقامة والارتباطات والعلاقات والسكنة والنزول والمكث الطويل الذي قد يمتد لشهور طويلة أو سنوات، فإن هؤلاء أقرب إلى المسافرين من أقرب إلى المقيمين منهم إلى المسافرين. ولذلك نفتي الطلاب الذين يكونون في أوروبا مثلا أو أمريكا أو العمال الذين يأتون إلى المملكة ويقيمون لسنوات أنهم مقيمون ويلزمهم الصوم مع الناس ويلزمهم الصلاة ولا يحق لهم القصر ولا التمتع برخص السفر، ومع ذلك نقول من أفتاهم بغير ذلك أو اجتهد أحد منهم فأخذ برأي أحد من أهل العلم الأمر فيه حرج ولا ما فيه حرج؟ ما فيه حرج، لأن المسألة كلها مسائل فقهية وفرعية وأمرها سهل وقريب، ولا يأتي واحد يقول الله هذه الصلاة وركن من أركان الإسلام. نعم، ولكن الذي شرع الإتمام هو الذي شرع الفطر، والذي شرع العزيمة هو الذي شرع الرخصة، ولو شاء الله ألا يختلف الناس لم يختلفوا، وليس هناك أمر يعني يمكن الرجوع إليه قطعا، وإنما المسألة لا تعد أن تكون اجتهادات في هذه المسألة، والله أعلم.